بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين والمسلمات. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، إلى أن قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله علما خالصا، وأوجب لنا جميعا به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الباب 34، وهو الباب الخامس من الأبواب المتعلقة بأعمال القلوب، وهو آخرها. وسبقه باب يتعلق بالمحبة، وباب الخوف، وباب التوكل، ثم الرجاء، ثم الصبر. وقوله رحمه الله: باب من الإيمان، أي من شعبه، كما النياحة من شعب الكفر على ما سيأتي. قال: على أقدار الله، جمع قدر، وتشتمل على الأقدار الكونية والشرعية. والمصنف رحمه الله أراد الصبر على أقدار الله المؤلمة خاصة، ودار الله عز وجل والإيمان بها ركن من أركان الإيمان بمراتب القدر الأربع التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القدر والتعليل. فكل مقدر تنطبق عليه هذه المراتب الأربع، وهي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. فكل مقدر يعلمه الله، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان فيكون. الكتابة، فإن القلم قد جرى بكل المقادير. ومرتبة المشيئة، فكل واقع في الكون إنما يكون بإذن الله عز وجل وإرادته ومشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم مرتبة الخلق، والله خالق كل شيء. والإيمان والصبر على أقدار الله باعتبار كونها فعلا لله تعالى يلزم منه الرضا بها والصبر عليها. فلا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر كما تقدم، خيره وشره، وباعتبارها مقدورة وواقعة على العبد يلزم العبد الصبر عليها، يلزمه الصبر، ويستحب الرضا. فباعتبارها فعلا لله يلزمه الرضا والصبر. وأما المقضي والمقدر فيجب عليه الصبر ويستحب الرضا. والصبر هو المسألة الرابعة من المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ المجدد رحمه الله في كتاب الأصول الثلاثة، المستنبطة من قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هذه المسألة الأولى، وعملوا الصالحات وهي الثانية، وتواصوا بالحق وهي الثالثة، وتواصوا بالصبر. والصبر في اللغة هو الحبس، ومنه قولهم: قتل صبرا أي محبوسا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فيمين الصبر التي يحبس عليها عند القاضي لأدائها، وقد يكون كاذبا. وأما الصبر في الاصطلاح فهو حبس النفس على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. ومن هذا التعريف الاصطلاحي نعلم أن أنواع الصبر ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، والصبر على الأقدار المؤلمة. الصبر على المأمورات، والصبر على ترك المحظورات، والصبر على الأقدار المؤلمة. وأما حكم الصبر فواجب، دل دليل الكتاب والسنة والإجماع على وجوبه. فدليل الصبر على دليل وجوب الصبر على طاعة الله تعالى مثل قوله تعالى: بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومن أدلة الصبر عن معصية الله قوله تعالى في قصة الصديق يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي فصبر عن المعصية. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ودليل الصبر على أقدار الله قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك. وفي الصحيحين من حديث أسامة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة زينب وبنتها لما ماتت: مرها فلتصبر ولتحتسب. والصبر عن المحظور أعظم من الصبر على الطاعة عند جماعة من أهل العلم. ولذلك قال سهل التستري رحمة الله عليه: البر يطيقه البر والفاجر، وأما الصبر عن المعصية فلا يطيقه إلا صديق. فالطاعات والمساجد يرتادها الأبرار والفجار، لكن الشان في ترك المحظورات على، وهذا على قول لأهل العلم. والصبر على المأمورات وعن المحظورات يتعلق بتوحيد العبادة، وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة فيتعلق بتوحيد الربوبية، فإن الله عز وجل هو خالق كل شيء وبيده كل شاءه كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا وجه ارتباطه بأركان الإيمان الإيمان بالقدر بأركان الإيمان. ويشمل هذه الأنواع أدلة أخرى غير التي سبق، منها ما تقدم في سورة العصر وتواصوا بالصبر، ومنها قوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة. ومنها قوله تعالى: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ومنها قوله تعالى: واصبر نفسك، وتقدمت. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا، يعني من كتابه، إما تعظيما لثوابه كما في قوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإما تبشيرا لأهله كما في قوله تعالى: وبشر الصابرين، وإما ثناء على أهله كما في قوله تعالى: إنا وجدناه صابرا، وكما في قوله تعالى: والصابرين والصابرات، إلى أن قال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ومنها قوله تعالى: قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذا قرنه الله عز وجل في مواضع من كتابه وفي مواضع معددة في سورة آل عمران بالتقوى. قال سبحانه وتعالى: إنه من يتقي ويصبر، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: الصبر نصف الدين، فإن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والصبر أدنى مراتب الإيمان بالمقضي، الصبر على أقدار الله أدنى مراتب الإيمان بالمقضي، وأعلى منه الرضا، وأعلى من الرضا الشكر، وأعلى من الرضا الشكر. الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. قال عز وجل: وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس صبرا، فجاهد في الله حق جهاده، هذا في صبره على طاعة الله عز وجل، وكان من أكمل الناس بلاء، بل هو أكملهم وأشدهم بلاء وأعظمهم صبرا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، رواه الترمذي وصححه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم لما وعك قال: أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، وقال: إني لي أجر رجلين منكم. والصبر عبادة عظيمة تتعلق باللسان، فلا يقول إلا خيرا إذا وقعت المصيبة، ويتعلق بالقلب فيرضى ويسلم، ويتعلق بالجوارح فلا يجزع ولا يتسخط ولا ينوح ولا يضرب خدا أو يشق جيبا. قال رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وذكر في الباب رحمة الله تعالى عليه آية وأثرا وأربعة أحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
ومما جاء في الصبر قبل أن نتكلم عن الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصبر ضياء ينير للعبد طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر، رواه البخاري تعليقا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد. ثم رفع صوته رضي الله عنه فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. فيرضى ويسلم كما سيأتي، ويعلم أن أقدار الله ماضية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، جبلت على كدر، وأنت تريدها خلوا من الأقدار والأكدار. هذه الآية العظيمة في سورة التغابن أولها قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وما نافية، وأصاب فاعله هو الله، هو الذي يقدر الأقدار سبحانه وتعالى. من مصيبة جاءت منكرة لتعم كل مصيبة، فهي نكرة في سياق نفي، إلا بإذن الله أي بقدره وإذنه ومشيئته. وإذنه سبحانه وتعالى نوعان: إذن كوني لما يحب وما يكره، فلا يقع في كونه وخلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. ومنه من أدلته هذه الآية. والنوع الثاني الإذن الشرعي الذي جاء في مثل قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بإذن الشرعي، أي بإذنه الشرعي. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من اسم شرط، وفعله يؤمن بالله أي بقضائه وقدره وحكمته في ذلك ونفوذ مشيئته، وأن ما كان ما أراد كان، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه سبحانه وتعالى. قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي جواب الشرط، ولذا جزم بحذف الياء. وإذا اهتدى القلب سعد صاحبه في الدنيا والآخرة، كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإذا عبر عن هذا الصبر الذي والرضا الذي وجده في قلبه، عبر عنه باسترجاعه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، زاد مع هداية القلب صلوات من ربه ورحمة، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وحينها تتحول المصيبة مغنما والمحنة منحة والعسر يسرا. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: ومن يؤمن بالله، قال: يوقن، يوقن بقضائه وقدره. قال: يهدي قلبه اليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وفي مسلم من حديث صهيب: وتقدم عجبا لأمر المؤمن، وذكر الحديث. وذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن علقمة في تفسير هذه الآية، وهو علقمة ابن قيس النخعي الكوفي صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لازمه وصار أشبه الناس به سمتا ودلا وعلما وهديا. وقد لازم ابن مسعود ثلاثة من النخعيين: هو والأسود وإبراهيم. ومن أصح أسانيد الكوفة إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. وعلقمة ثقة عابد روى له الجماعة رحمه الله ورضي عنه، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع من الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة رضي الله عن الجميع، فهو يعد من كبار التابعين لأنه أدرك كبار الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي بعد الستين، توفي قبل جماعة كثيرة من الصحابة حتى. قال علقمة: هو الرجل، يعني المشار إليه في قوله تعالى: ومن، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة، يعني في نفسه أو في أهله أو في ماله. ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، فيعلم أنها من عند الله، يعلم أنها من عند الله. وهذا العلم هو أحد أسباب الصبر التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. فأسباب الصبر على البلاء ينشأ من عدة أسباب. أسباب الصبر التي تدعو المؤمن إلى أن يصبر: أن يشهد ثوابها، إذا تذكر ثواب المصيبة تصبر، ويشهد القدر السابق بها، ويشهد ترتبها على ذنبه، كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا تذكر تقصيره في حق الله تسلى بذلك وصبر أن ما أصابه كان بكسب يده. ومن أسباب الصبر شهود تكفيرها للسيئات، يتذكر أن هذه المصيبة ستقضي على سيئاته. ومن أسباب التصبر أيضا شهود أنها خيرة الله له، وخيرة الله للعبد خير من خيرته لنفسه، خير من اختياره لنفسه، وهذا لا شك فيه، كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالله عز وجل لا يرضى لعبده إذا أتى بعبادة الصبر واستسلم لقضاء الله عز وجل لا يكافئه إلا بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال علقمة: فيعلم أنها من عند الله فيرضى، أي يرضى عن الله، يرضى عن الله عز وجل. وهذا الرضا واجب، هذا الرضا واجب. وأما الرضا عن المقضي فمستحب ولا يجب، مستحب ولا يجب، لأن الإنسان قد يكره المقضي، يكره الموت، كما قال سبحانه وتعالى: يكره الموت وأكره مساءته ويكره الحوادث ويكره الأمراض. فهذا الرضا بهذه الأمور لو وصل إليه فهي مرتبة جليلة، لكنها ليست بواجبة. قال: فيرضى ويسلم، أي يسلم تسليما لله سبحانه وتعالى، يرضى ويستسلم. وقريب من هذا تفسير سعيد بن جبير الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أنه قال: يهدي قلبه، قال: ومن يؤمن بالله قال يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فيجمع بين عبارة علقمة أشارت إلى ما يجب من عبادة القلب، وعبارة سعيد أشار إلى ما يتعين من عبادة اللسان، في أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالخلق خلقه والأمر أمره. وفي هذه الآية كما نبه الشارح أن الصبر سبب لهداية القلب، وأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فإذا صبر اهتدى، وأن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وفيها أيضا إثبات القدر، إثبات القدر، لأن المقضي إنما هو بقضاء الله عز وجل، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنان في الناس هما بهم كفر،
اثنتان
في الناس هما بهم كفر، الطعم والنياحة على الميت.
نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة يقول فيه صلى الله عليه وسلم: اثنتان، أي خصلتان. ولا تعني هذه الصيغة الحصر، وقد تقدم في باب الاستسقاء بالأنواء أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر هاتين خصلتين، وزاد معها الاستسقاء بالأنواء والفخر بالأحساب، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما زاد على بعض ما يذكر من شعب الكفر أو من شعب الإيمان بحسب الحال والسياق. قال: اثنتان في الناس عموما، يعني من المؤمنين ومن غيرهم، هما بهم كفر، أي هما كفر قائم في الناس. وفيه أن المعاصي من شعب الكفر، كما أن الطاعات من شعب الإيمان، وليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر كان كافرا، كما أنه ليس كل من تلبس بشعبة من شعب الإيمان صار مؤمنا. فالكافر قد يكون فيه حياء، وقد يميط الأذى عن الطريق، ولا يكون بذلك مؤمنا. والمؤمن قد يطعن في الأنساب ولا يكون بذلك كافرا، وإنما تقوم به شعبة من شعب الكفار أو الكفر. فلا يصير مؤمنا العبد حتى يقوم بالأول بالإيمان حقيقة، ويجمع بين أركانه، فإنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق بالجوارح، كذلك الكفر وكذلك النفاق تقوم به شعبة من شعب النفاق ولا يكون منافقا كالكذب في الحديث أو الخلف في الميعاد. فالمقصود بالكفر هنا هو الكفر الأصغر، ولذا جاء منكرا. وأما إذا جاء في النصوص بالتعريف فهو الكفر الأكبر، كما في قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وأما إذا جاء منكرا فهو الأصغر، ومنه قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ومنه قوله في حديث ابن مسعود في الصحيحين لا ترجعوا بعدي كفارا يقتل بعضكم بعضا. قال الطعن في الأنساب، الطعن في النسب بجهل وظلم ولغير موجب، فهو على هذا بهذا القيد يكون محرما. أما في إذا طعن في انتساب ولده منه فإنه يلاعن ولا يلحقه اللعن إن كان صادقا. فالطعن في النسب المحرم إذا كان بجهل وظلم ولغير موجب، والطعن في النسب يكون بعيبه أو نفيه، إما بعيب النسب فيقول نسبك منحط عن أنساب الناس، أو بنفيه فيقول فلان ليس بولد فلان أو ليس من القبيلة الفلانية، هذا طعن في الأنساب وهو من خصال أهل الجاهلية. وعبر بالطعن لشدته، فإن الأصل في الطعن أن يكون محسوسا، لكنه عبر عنه في المعنى هنا لشدته على النفوس، بل هو أشد عليها من طعن السيوف والرماح. قال الطعن في النسب والنياحة على الميت، وهذا هو الشاهد من إرادة الحديث تحت هذه الترجمة، فإن النائح لم يصبر. والنياحة ما أخذت من النوح وهو رفع الصوت، ومنه نوح الحمامة. ونوح ورفع الصوت عند المصيبة يكون بالتوجع وبالإفراط في ذكر شمائل الميت، وهي منافية لصبر اللسان، النياحة منافية لصبر اللسان وكاشفة عن تسخط القلب. وفي الحديث أن الصبر على المصائب واجب، ووجه انتزاع هذا الحكم أن النياحة المحرمة تنافيه، فالنياحة محرمة بدليل جعلها من شعب الكفر، فإذا كانت محرمة كان ضدها وهو الصبر واجبا. وينبه هنا أن البكاء والحزن في القلب لا ينافي الصبر، فقد يكون حزينا باكيا صابرا، وإنما الذي ينافي الصبر تسخط القلب على قضاء الله عز وجل وعدم الرضا عن الرب سبحانه وتعالى، وتعبير اللسان بالنياحة، وتجاوز الجوارح بلطم الخدود وشق الجيوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
ولهما إلى الشيخين، ولم يتقدم لهما ذكر في الباب، لكن لاشتهار هذا عند أهل العلم، وقد تقدم ذكره لأحدهما وهو صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا أي للمصطفى صلى الله عليه وسلم ليس منا، وهذه الكلمة كلمة وعيد كره جماعة من السلف ومنهم أحمد رحمة الله عليه تأويلها تكون هذه النصوص أوقع في النفوس. ومن فسرها فإنهم متفقون على أنها لا تقتضي ولا يلزم منها التكفير،
فيراد من مثل هذا السياق ليس على سنتنا أو على طريقتنا أو على هدينا، ولكنها عبارة تدل على التحريم والتشديد والوعيد، وأن من كان اتصف بذلك ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم ليس من غشنا فليس منا كما في صحيح مسلم، وعند الترمذي ليس منا من تشبه بغيرنا، قال ليس منا من ضرب الخدود يعني جزعا وتسخطا، وضرب الخد يحتمل ضرب خد النفس وهذا الذي يقع عند المصائب، ويحتمل ضرب خد الغير وهو قد يقع عند المصائب، لكن ضرب الخد عند الغير للغير قد يقع لغير مصيبة في المقاتلة، ولذا قال عليه السلام إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فالمقصود هنا ضرب الخدود جزعا وتسخطا على القضاء والقدر. وخص الخد كما قال الحافظ رحمه الله أعني ابن حجر خصه لكونه الغالب، وإلا فلو ضرب غير وجهه كالصدر أو الأرجل أو غير ذلك من جسده تسخطا فإن الوعيد أيضا يلحقه لأنه ينافي الصبر، لينافي الصبر. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما تقدم ذكره من النهي عن ضرب الوجه، وهذا يشمل وجه الغير ووجه النفس، فإن كان على سبيل النياحة كان النهي أشد. قال وشق الجيوب، والجيوب جمع جيب، وهو فتحة القميص من العنق، هذا هو الجيب، فتحة القميص من العنق هو الجيب، فيشق هكذا عند المصائب في عادة بعض الناس، ويشقونه تسخطا وتعبيرا عن الحزن على الميت. وقوله صلى الله عليه وسلم ودعا بدهوى الجاهلية، فالمقصود بالجاهلية ما كان قبل دعوة الإسلام، وهذه الجملة تحتمل معنيين، أحدهما خاص وهو النياحة، وهذا هو وجه الاستشهاد بالحديث على مقصود الترجمة، فدعوى الجاهلية هي النياحة، وبهذا يستتم أو يتم الاستدلال بالحديث. ومن النياحة ما ذكرنا من رفع الصوت والدعاء على النفس أو على الأهل أو الدعاء على النفس بالويل والثبور، وكقولهم وجبلا وعضيدا ومصيبتا، يقولها متسخطا على الرب سبحانه وتعالى، هذا المعنى الخاص. المعنى العام بدعوى الجاهلية التعصب، أن يدعو بدعوى الجاهلية تعصبا للقبيلة أو للمذهب أو للطائفة أو للحزب فيوالي عليها ويعادي عليها، فكل هذا من دعوى الجاهلية، والحديث يشمل المعنيين، يشمل النياحة ويشمل الفخر، وهذا الذي يتفق أيضا مع قوله صلى الله عليه وسلم الفخر بالأحساب، فهذا محرم ومذموم، أن يجعل الموالاة والمعاداة على الطائفة أو القبيلة أو الدولة أو الحزب، ويقدم ذلك على ما يرضي الله عز وجل، كما قال أحدهم وهل أنا إلا من غزية إن غزت أو غوت غويت أو غزيت وإن ترشد غزية أرشد، فيجعل مدار الفعل أو الترك رضا القبيلة ولو خالف أمر الله عز وجل، وهذا من الجهل. واللفظ الذي في الحديث يشمل المعنيين كما تقدم. وذكر مآثر الميت إذا صاحب المصيبة عند أول ورودها كان من النياحة، وأما إذا جاء منفكا عنها بعد حين وكان لمصلحة وأمنت الفتنة وكان الذاكر صادقا صادقا ومخلصا في ذكرها، صادقا لم يكذب ومخلصا ليتس الناس بهذا الميت فيما كان يفعل، فإنه يثاب على ذلك. وأما إذا ذكرها مراءة وتسميعا أو بالغ فيها وكذب أو ذكرها ليفخر بذلك أنه كان ممن أعان ذلك الميت على تلك المكارم والصفات والطباع فإنه يأثم، والأمور بمقاصدها. كذلك مما يباح عند حصول المصيبة الكلمات اليسيرة التي لا تشتمل على التجاوز والنياحة المحرمة، لكن بالشرط الذي تقدم أن يكون صادقا. فإذا كان صادقا وكانت يسيرة لا على وجه النياحة والتسخط فإنها جائزة كما نص عليه الإمام رحمة الله تعالى عليه، واستدل بما رواه في مسنده من حديث أنس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه الشريفين وقال ونبياه وخليله وصفيه، وما عدت هذه من النياحة لأنها يسيرة مع استسلامه بقضاء الله عز وجل، لأنه قال بعدها من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، أما الموتة التي كتبت عليك فقد ذقتها ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. وكذلك يستدل على جواز مثل هذا الشيء اليسير ما جاء في البخاري من حديث فاطمة حين بلغها خبر وفاة أبيها صلوات الله وسلامه عليه، فإنها قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. والبكاء على الميت كذلك إذا لم يصحبه نياحة أو تسخط فإنه جائز، ويكون على وجهين، البكاء على الميت يكون على وجهين كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، يكون على وجه مستحب وحسن أن يكون رحمة بالميت، أن يكون رحمة بالميت، فهذه الرحمة لا تنافي الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة في الصحيحين لما رفع إليه ابنه إبراهيم ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه، فقال له سعد بن وقاص رضي الله عنه ما هذا يا رسول الله، يعني كيف تبكي وأنت أكمل الناس صبرا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. هذا الوجه الأول للبكاء أو الباعث الأول للبكاء الرحمة، وهو مستحب. أما الباعث الثاني أو الوجه الثاني أن يكون البكاء لفوات حظ الباكي من الميت، يبكي أن فاته حظه منه، يبكي لفقده، لفقد صحبته، لفقد معروفه، لفقد نفقته، لفقد عشرته معه، فهذا البكاء جائز، هذا البكاء جائز، ودل عليه ما قاله عليه الصلاة والسلام في قصة إبراهيم في قصة ابنه. الرحمة جاءت في قصة بنته زينب رضي الله عنها لما مات صبيها فقال مرها فلتصبر وتحتسب، فلما لم تصبر جاء إليها ورفع الصبي عند نزع روحه وبكى رحمة. أما البكاء للفقد فيستدل له ببكائه صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم عليه السلام، قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا أو ما يرضي ربنا، إنا بك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة، عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
قال رحمه الله عن أنس فيما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده عجل له العقوبة في الدنيا، أي عقوبة المصيبة، أي عقوبة الذنوب. إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي عقوبة الذنوب، لأن عذاب الآخرة أشد وأبقى. فعذاب الآخرة يشتمل على صفتين: الشدة وطول الأمد. وأما عقوبة الدنيا فهي أهون وقصيرة الأمد. فإذا أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا فقد أراد الله بعبده خيرا، وهذا خاص بالعبودية الخاصة، بعبودية أهل الإيمان. ففي هذا أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في قصة المتلاعنين: واعلم أن عذاب الدنيا، يعني الحد، أهون من عذاب الآخرة، وهذا شيء مجمع عليه. فالمصائب إذا صبر المؤمن عليها، إذا صبر المؤمن عليها كفر الله بها خطاياه. ونعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا، وهي أي المصائب واحدة من المكفرات العشر التي تكفر الذنوب، وكل ابن آدم خطاء. فإن لم يكن عليه ذنب أثيب عليها، أثيب على المصيبة في الدنيا والآخرة. وقد روى الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه: ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. فهو دائر بين هاتين الحسنتين: إما حط الخطايا إن كانت له خطايا وكل ابن آدم خطاء، وإما أن يرتفع بها عند الله عز وجل. وفي البخاري من حديث أبي هريرة يرفعه: من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني يوقع عليه شيئا من المصائب. وعند أحمد في المسند من حديث أبي هريرة يرفعه: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، وما عليه خطيئة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: المصائب نعمة، المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر، والصبر عبادة، تدعو إلى الصبر، والصبر عبادة. فهذه العبادة لا يتعبد بها إلا بعد وقوع المصيبة، الصبر على الأقدار الله. قال: فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة، فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك. وما هي المعاصي التي يدخل بسبب المصيبة فيها؟ النياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، فهي نعمة ما لم تصل به إلى هذا الحد. أما إن صبر فهي نعمة، وأما إن تسخط فإنها تزيد في ذنبه، تتضاعف عليه الذنوب والخطايا وتكون شرا عليه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ف فهذا الذي يفعل ذلك تكون العافية خيرا له من جهة ما أورته المصيبة لا من جهة المصيبة نفسها، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية. هذا كلام العالم الرباني هذا الذي هو من أعلم العلماء في هذه الدقائق القلبية، قال: فهي بعينها أي المصيبة فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، وإن اقترن بها للمؤمن معصية لم تكن نعمة عليه بل كانت شرا، وهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية، ففي السراء منهم الشاكر ومنهم الكافر، وفي الضراء كذلك يتنوعون منهم الصابر ومنهم المتصدق. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، فيه أن الشر لا يكون إلا بإرادة الله، الإرادة الكونية، فالله يريده، لا يقع في الكون أمر إلا بإرادته ومشيئته وعلمه وكتابته وخلقه سبحانه وتعالى ذلك، ويريده لحكمة هو يعلمها، هو يعلمها، وهو شر بالنسبة للعبد، شر بالنسبة للعبد، لكن في مضامينه الخير إذا آمن بالله عز وجل وبقضائه وقدره. ومن كمال الأدب مع الله عز وجل ألا ينسب الشر وهو من خلقه إليه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، وقال إبراهيم متأدبا: وإذا مرضت فهو يشفي، ولم يقل: وإذا أمرضتني فأنت تشفي. فهذا من الأدب، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: أمسك عنه، قال: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، يعني أمسك عنه العقوبة. قال العلماء: لا يجازيه على ذنبه في الدنيا حتى يجي في الآخرة مستغفر الذنوب وفيها فيستغفي ما يستحقه من العقاب. قال: حتى يوافي به يوم القيامة، والقيامة أي يوم القيامة الطويل، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وألحقت التاء بها للتعظيم، وإلا أصلها يوم القيامة. وفي هذا الحديث أن البلاء للمؤمن من علامات الخير خلافا لما يظنه كثير من الناس، وفيه الخوف، قال الشارع رحمه الله: وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر، الصحة الدائمة والعافية والغنى قد تكون علامة شر، فيحتاط المؤمن ويخاف، يخاف أن تكون استدراجا، كما روي عن الزبير رضي الله عنه قال: أخشى أن نكون ممن عجت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، فيخشى أن تكون استدراجا. وهذا يعلم إذا حصلت النعمة مع الغفلة، إذا رأيت الباري سبحانه وتعالى يمد المخلوق مع كفره أو نفاقه أو ظلمه أو فجوره أو غفلته، فتوقن أن هذا المد إنما هو استجراد. فمهلهم قليلا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم هو خير لهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وإذا ازدادوا إثما زادت العقوبة في الآخرة. وفيه تنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره، إذا قضى شيئا تكرهه فتذكر هذا الحديث: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له بالمصيبة. وفيه معنى الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وهو خير لكم، وهذا مجرب، كم من أناس اكتشفوا الخير في ثنايا الشر الذي قدر عليهم، ولو جرت المقادير على ما كانوا يحبون لوقعوا في مهالك، وقع لهم شر عظيم في دينهم أو في دنياهم. ويمكن لكل واحد منا لو تذكر تاريخه فيه لوجد شيئا من هذا، ربما يحزن على فوات شيء ويبكي، أو يدعو الله كثيرا أن يجلب له شيئا ويصرف عنه، ثم يكتشف في المستقبل أن ذلك لو حصل له لفاته خير عظيم أو لحصل عليه شر كبير. فالله لطيف بعباده، وهو أرحم بنا من أنفسنا ومن والدينا، يوصيكم الله في أولادكم، فنرضى عن الباري سبحانه وتعالى، فله الحمد والمنة سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
هذا قطعة من الحديث السابق الذي رواه الترمذي وحسنه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. فيه تفاوت الجزاء والثواب، وأن الناس يتفاوتون في ذلك، سواء في أجور مصائبهم أو في أجور طاعاتهم أو في أجور كفهم عن المحرمات. فالمصليان يصليان في مكان واحد وزمان واحد وعلى هيئة في الظاهر واحدة، لكن الأجور تختلف اختلافا عظيما. والجزاء مع المصيبة جزاءان أو ثوابان: ثواب المصيبة على مرتبتين، الأولى جزاء التكفير، أن يكفر بالمصيبة من خطاياه، والثاني ثواب زائد على التكفير، هذا يكون إذا اقترن بالمصيبة ما يثابون عليه بسببها، كأن يتوب بعد المصيبة، وكأن يسترجع، وكأن يرضى عن الله عز وجل، ويفوت الثوابان التكفير والزيادة، يفوتان بعدم الرضا والتسخط. ولذا قال عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب، يذم الكافرين، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب، يعني في هذا الحديث، وإن الله تعالى إذا أحب، فالثواب يقع فرعا عن هذه المحبة، وفيه أن الله عز وجل يحب المتقين ويحب المحسنين، فتثبت له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، بلا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: إذا أحب قوما ابتلاهم، وأحب الخلق إليهم الأنبياء والمرسلون، وأحبهم إليه سبحانه وتعالى هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذا كانوا أشد الناس بلاء، كانوا أشد الناس بلاء، كما جاء في حديث سعد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا وجه دخول المصائب في النعم، من جملة النعم إذا استثمرها العبد ورضي عن ربه سبحانه وتعالى. ويقع هنا استشكال، وهو وأورده الشاعر رحمه الله، وهو: كيف يبتلي الله عز وجل أحبابه؟ كيف أحبهم وابتلاهم، والعافية أحسن لهم. فيقال البلاء لحكم لا يعلمها إلا الله عز وجل، لكن يمكن أن يستشف منها رفع درجاتهم بهذا البلاء، فإن للعبد منازل في الجنة لا يبلغها بعمله، يبلغها بعمل لا قد لا يفطن له، وهو عمل الصبر. فإذا ابتلي وصبر رفعه هذا الصبر، ولذا قال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ضياء، ومنها تطهيرهم، فإن العباد كلهم لا يخلون من التقصير في طاعة الله أو الوقوع في بعض ما نهى الله عز وجل. ومنها أن يحسن الاتساء بهم، فإذا رأى المؤمن الأنبياء والمرسلين يبتلون اتسى بهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوة في الاعتقاد وفي العبادة وفي ترك المحرمات وفي أعمال القلوب صلوات الله وسلامه عليه، وفي كل شيء. ومن الحكم إظهار بشريتهم وضعفهم، وأنهم فقراء تحت رحمة الله عز وجل. ومنها إظهار خسة هذه الدنيا، وأنها مجبولة على هذه الآلام والأسقام والأمراض. ومنها معرفة قدر الجنة والآخرة، أنها لا تكون لعبد إلا بشيء من هذا الثمن الذي يكون في الدنيا. ومنها أن هذه المصائب لا تعد لا تبقى مع العبد، فإن الدنيا فانية وهو يفنى، ولا وبعد الموت لا يشعر بها، ويغمس غمسة واحدة في الجنة لا يذكر معها عذابا أو ألما أو مصيبة قط. قال هل مر بك بؤسا قط؟ قال لا، نسي كل ما أصابه بغمسة، فكيف بخلود في هذه الدار العظيمة؟ نسأل الله لنا ولكم من واسع فضله. قال عليه الصلاة والسلام فمن رضي فله الرضا، فيه أن الجزاء من جنس العمل، جزاء من ربك عطاء حسابا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا دليل على فضيلة هذه العبادة العظيمة، فضيلة الرضا عن الله. وهذه هذه تقع في مقامات أهل الإحسان الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يروه فإنه يراهم. هذه أكمل الأحوال. الصبر بحبس النفس هذه مرتبة المسلم، المسترجع هذه مرتبة المؤمن، لكن المحسن أن يرضى يصل إلى هذه المرتبة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يتسخط ويحب ما رضيه وأحبه الله عز وجل له كما تقدم. وهذا الرضا يقع في دائرة الاستحباب بعد وجوب الرضا. ودرجة الرضا أن يوقن بحكمة الله وكمال قدرته وإرادته وقهره ومشيئته وعلمه وتفرده بالخلق سبحانه وتعالى، وأن السعادة والخير فيما قضى. يوقن أن السعادة والخير في الدنيا والآخرة فيما قدره وقضى، ولو خالف هواه، وأن العطب قد يكون فيما كان يهواه. قال عز وجل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال عز وجل وأما الغلام، هذه مصيبة، قتل الولد مصيبة على والده، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذا اطلع الوالدان على هذه العلة في ولدهما فإنهما يرضيان بموته وقتله، ولا يجزعان بسبب ذلك لما وراء ذلك، وعلموا مما وراء ذلك من الخير. وكذلك ما كان من خرق السفينة فهي مصيبة وتلف للمال ونقص فيه، لكن ما وراءها من الخير والسلامة من الملك الظالم كان خيرا أعظم. فلو كشفت لهم الحجب ورأوا ما وراء ذلك من الحكمة التي علمها الخضر عليه السلام لرضوا عن قضاء الله وقدره. قال عليه الصلاة والسلام: ومن سخط، يعني بقلبه، وأظهر ذلك السخط على لسانه أو على جوارحه، على لسانه بالنياحة أو على جوارحه بشق أو بلطم، فله السخط جزاء وفاقا، فله السخط. وله اللام هنا بمعنى على، يعني عليه السخط، وهذا كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فالسخط والإساءة على الإنسان تتسلط عليه وتقهره، لكنه عبر باللام هنا لإفادة الاختصاص، فهو يختص بهذا السخط كأنهم عرفوا به وصاروا من أهله، كما قال عز وجل: أولئك لهم اللعنة، أي عليهم، لكنهم اختصوا كأنهم اختصوا بها دون غيرها، وكانوا أولى من يستحقها والعياذ بالله. قال: فله السخط، أي من سخط الباري عز وجل. وفيه إثبات هذه الصفة أيضا، فالله يغضب ويسخط على بعض عباده سخطا وغضبا لا يشبه سخط وغضب المخلوقين، على القاعدة المطردة في الصفات عند أهل السنة. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. وفي هذه الجملة دليل على أن السخط من المصائب من أكبر الكبائر، وقد يستدل به على إيجاب الرضا، وهذا قول لبعض أهل العلم اختاره ابن عقيل أبو الوفاء من أئمة المذهب، وخالفه غيره كالقاضي أبي يعلى وشيخ الإسلام وابن القيم، رأوا أن الرضا ليس بواجب وإنه هو مستحب على ما تقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولم يجيء الأمر به، يعني بالرضا عند المصائب، كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه، أي على أصحاب الرضا ومدحهم، جاء الثناء عليهم ومدحهم فحسب، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكما في هذا الحديث: فمن رضي فله الرضا. وفي التعامل، الناس في التعامل مع المصيبة قسمان، أو هم أهلان: أهل السخط وأهل التسليم. وأهل السخط أيضا ليسوا على مرتبة واحدة، بل هم على ثلاث مراتب: منهم من يتسخط بقلبه فحسب ولا يظهر شيء على لسانه ولا على جوارحه، وأشد منهم من يتسخط بقلبه ويظهر ذلك على لسانه فينوح، وأشد من ذلك أن يتسخط أيضا بجوارحه فيشق جيبا أو يلطم خدا. وأما أهل التسليم فكذلك ليسوا على مرتبة واحدة، وأدنى مراتبهم الصبر، أن يحبس نفسه فلا يتسخط بقلبه ولا يتكلم بلسانه ولا يفعل شيئا بجوارحه، هذه اسمها مرتبة الصبر. يتبعها مرتبة الرضا، أن يرضى عن الله عز وجل، وأعلى منها أن يصل إلى مرتبة الشاكرين، يشكر الله ويحمده على المصيبة. قال في مرتبة الرضا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي مرتبة الشكر جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بقبض روح ولدي عبده، قال: ما فعل عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. يعني عند المصيبة تجاوز الصبر إلى الرضا ثم إلى الحمد والاسترجاع. قال: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وكما قلنا هذه المراتب لا يعارضها البكاء والحزن على ما تقدم. الشارح رحمه الله أشار في ختام هذا الباب إلى التفريق بين الرضا والصبر، وذكرنا أن الرضا مرتبة أعلى، ومما قيل في التفريق: الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها، بخلاف الصابر، الصابر يتصبر ويحبس نفسه عن التسخط والقول المحرم والفعل المحرم، لكن في نفسه يتمنى أن لو لم تكن هذه المصيبة أنها ما وقعت. فالرضا أخص وأعلى من الصبر، ولذلك جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي: وأسألك الرضا بعد القضاء. فهذه المرتبة لا يؤتيها الله من يشاء من عباده. اللهم ارض عنا وأرضنا وارزقنا الرضا عنك وعما كتبت علينا، واجعلنا من أغنى خلقك بك وأفقرهم إليك. اللهم إنا نسألك أن نكون عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ربنا حينها أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وبعض العلماء يمنع من سؤال الصبر أن يسأل العبد ربه الصبر، أسألك الصبر، وإنما يقيده بالبلاء. إذا وقع البلاء أن يرزقه الصبر، لأنه إذا سأل الصبر ابتداء فقد سأل البلاء. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم نسألك العفو والعافية والمعافة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. أسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا جميعا إيمانا ورضا عنه سبحانه وتعالى، وأن يرضى عنا في هذه الساعة ويكتب لنا بهذا الرضا سعادة الدنيا والآخرة. اللهم واشمل بهذا والدينا وأهلينا ومشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم خاصة، ومن أخذه عنا ونشره ودل عليه، وعن كل من أحبنا فيك ودعا لنا بظهر الغيب أو ذكرنا بخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.